أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الآية 83 من سورة البقرة الشريفة، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الآيات الشريفة في لازلنا الكلام في بني إسرائيل، وماذا نستفيد من حديث القرآن عن بني إسرائيل، باعتبار أن بني إسرائيل هم الناس، أو هم نعبر عنهم الطبقة البشرية الأولى التي حملت الرسالة وانتشرت الرسالة من خلالهم، هكذا يبدو يعني. لذلك القرآن يذكر أحوالهم ويذكر التفاصيل التي مروا بها حتى نستفيد منها، ثم نحن طبقنا في كثير من الآيات، لعله معظم الآيات نحن نطبق الآيات على واقعنا باعتبار أنه نحن مأمورون بذلك. القرآن الكريم عندما تحدث عن بني إسرائيل وتكلم عن خصائصهم، الآن يتحدث عن مسألة أخرى. قلنا في الآيات السابقة القرآن أراد أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أنه أنتم لا تتوقعون أن بني إسرائيل سيؤمنون لكم، هم كانوا يسمعون الكلم ويحرفون الكلمة عن مواضعهم من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقلنا أنه هذه درس في القرآن كبير، أنه ليس كل انحراف هو سببه الجهل، قد يكون سببه العناد، قد يكون سببه التكبر، قد يكون سببه أمور نفسية أخرى غير مرتبطة بمسألة الجهل وعدم معرفة الحقيقة. لذلك قلنا ليس علينا أن نتجشم العناء ونتحدث ونقسم الناس في الجنة والنار، اليوم ما نسمعه اليوم من صيحات أنه هؤلاء من أسمعهم صوت الإسلام وكيف يدخلون النار كذا، هذا قلنا هذا الكلام لا يرد علينا، لأنه من يدخل النار هو الجاحد، والجاحد هو الذي يعلم الحقيقة ثم يخالفها عن عمد. عموما القرآن الكريم هنا يتحدث عن أخذ ميثاق بني إسرائيل، هناك تحدث أنه أنتم لا تتوقعون أن يؤمنوا لكم بهالبساطة، هذه أصلا بعضهم لن يؤمنوا لكم، فلا تتعبوا أنفسكم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. القرآن يريد يضرب مصادق هذا الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل على أسلافهم وعليهم، ثم بعد ذلك نقضوه، حتى تكون المصادق أمامنا، وراح نشوف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات والأئمة عليهم السلام في الروايات طبقوها على واقع المسلمين، حتى نعرف أنه كيف نقرأ القرآن. زين، إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، قلنا الميثاق هو العهد المؤكد ويعني المحرز. هذه الأمور اللي ذكرتها الآية الشريفة: لا تعبدوا إلا الله، بالوالدين إحسانا، ذي القربى، اليتامى، المساكين، قولوا للناس حسنا، قيموا الصلاة والزكاة، لا أقلها لحد قولوا للناس حسنا. هذه أمور عقلية، العقل يحكم بها وفطرة الإنسان تحكم بحسنها. فالقرآن هنا في مقام كأنه يعطى ضوابط عامة للشرائع. القرآن هنا يقول إحنا أمرناهم بمجموعة من الأوامر، هاي الأوامر مشتركة بين الجميع، وهذه الأوامر العقل الإنساني والفطرة الإنسانية تدرك حسن هذه الأمور، لذلك لا بد عقلا من امتثاله. لذلك نقول أن القرآن أحيانا يحاسب الله تعالى الإنسان حتى الذي لم يصله صوت الإسلام، يحاسبه على هذه الأمور العقلية والأوامر العقلية، أنه مثلا لا بد أن تعبد الله. وقلنا أنه في أبحاث علم الكلام أنه إثبات وجود الله أمور فطرية. زين، وبالوالدين إحسانا، الإحسان للوالدين، ذي القربى، اليتامى، المساكين، قولون الناس حسنا، كما سيأتي. هذه الأمور أمور بمنزلة الأمور العقلية التي يدركها عقل الإنسان، لذلك الله تعالى سيحاسبه عليها وتنتظم بها شؤون الإنسان الفردية الدنيوية والأخروية وغيرها. زين، بعض المفسرين يرى أن الله تعالى إنما كرر الميثاق على بني إسرائيل لأنهم أول من قامت فيهم الحركة الدينية، لعلهم يشكرون هذه النعمة ويدينون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويهتمون بشأنه ويتبعون أوامره. إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، الأخذ هو الاستيلاء والتحصيل والحيازة. هذه المادة استعملت في القرآن بهيئات كثيرة، والله تعالى استخدمها كثيرا، وحتى في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. زين، والمعنى أنه أيها الرسول اذكر ما أخذنا من مواثيق عليهم، وقد بين الله تعالى هذه المواثيق حتى نحقق في هذه المسألة. لا تعبدون إلا الله، لا تشبهوه بخلقه، لا تجوزوا عليه في حكمه مثلا، ولا تعملوا بما بخلاف ما يريد سبحانه. والعبادة لله أمر مهم في الشرائع الإسلامية، لأنه القرآن كأنه جعل محور من محاور الوصول للعبودية. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبادة وإقامة العبادة أمر ضروري للإنسان حتى يحقق الهدف الذي من أجله وجد. لذلك تشوفون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شغلته عبادة الله عن مسألته أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين. هكذا المسألة، أنه الإنسان اللي تشغل عبادة الله عن سؤال الله يعطيه الله أفضل ما يعطي السائلين، لأنه اهتم بالأمور المهمة التي يريدها الله تعالى منه، بالتالي الله تعالى يفيض عليه أفضل ما يعطي هؤلاء السائلين. زين، وبالوالدين إحسانا. بالوالدين إحسانا، طبعا قبل هذه أنه الإمام الصادق عليه السلام هذه الرواية لا بأس أن نقرأها، يقول: ما أنعم الله على عبد أجل من أن لا يكون في قلبه مع الله غيره. أفضل شيء ينعمه الله تعالى على الإنسان أن لا يكون في قلبه غير الله، وهذه مراحل عالية جدا من العمل، يراد لها عمل ومواظبة وعطاء وجهد وجهاد حتى يصل الإنسان إلى هذه المرحلة. أنه هذا تعبر عن القرآن القلب السليم، هو القلب الذي ليس فيه غير الله، هذا مرحلة عالية. يقول الإمام: ما أنعم الله على عبد من نعمة أجل على عبد أجل من أن لا يكون في قلبه مع الله غيره. هذه مرحلة عالية الإنسان، ممكن الإنسان يصلها يعني. زين، ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. زين، الوالدين أو الوالدان والإحسان لهما، هذه أمور قلنا يحكم بها العقل، يحكم بها فطرة الإنسان، يحكم بها الشرع. أن تحسن إليهما، كيف تحسن إليهما؟ يسأل الإمام الصادق عليه السلام: ما هذا الإحسان؟ قال: أن تحسن صحبتهما، وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين. أليس الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ إذن أن لا تكلفهم أن يسألانك شيئا، أنت لا تدري بهم أنهم محتاجين هذا الشيء، كون تقدم وتؤدي هذا الشيء حتى لو علمت أنهم مستغنين عن سؤالك. المهم أنت إذا علمت حاجتهم المفروض أنه تذهب لقضائها. زين، القرن بين عبادة الله تعالى والإحسان للوالدين في أكثر منها. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا: أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لماذا يقرن القرآن بين الوالدين وبين عبادة الله؟ هذا القرن شنو الفكرة مالته، شنو الفلسفة مالته؟ لعله كما يذكر بعض المفسرين أن النشأة الأولى أو الخلق وإن كان من الله سبحانه وتعالى، لكن دوام بقى عالم الإنسان يخو بالوالدين. هذا أولا، الخلق كما من الله تعالى أولا وبالذات، لكن البقاء يصير عن طريق الوالدين. فلذلك في رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام يقول: أن تعلم حق أبيك، أن تعلم أنه أصلك وأنك فرعه، فكل ما خير يصيبك، كل خير يصيبك فأصله أبوك، لأنه هو الأصل الذي منه نشأت. فلذلك كون أنت شكو مرحلة تصل إليها، شكو درجة ترتفع إليها ماديا معنويا، تعلم أنه الأصل مالته والمنبع الأب مالتك، أبوك وأمك، حتى تؤدي جزء من حقهم وحتى تلتفت إلى هذه المسائل بدقة. زين، فأولا لأنه الخلق قلنا خلنا عبر هيك تعبير أنه الخلق حقيقة من الله سبحانه وتعالى، لكن الأبوين هما على المعدة على تعبير الفلاسفة، بمعنى شروط حتى يتوفر حتى يوجد الولد لابد من أبوين. فلهذا الحق العظيم عليهما للإنسان أنه كأنه صار سببا شرطا علة معدة على تعبير الفلاسفة لوجود الإنسان، فلذلك كان حقهما عظيم عليهم. وحال تعبير الرواية اللي عبرنا عنها أنه أصلك وأنت فرعه، فأنت متفرع عليهم، شوف أنت تلتفت إلى أصلك يعني. هذا أولا. اثنين، كما أن التربية أولا وبالذات هي لله تعالى لأنه هو الرب الحقيقي، هو الذي يربي موجوداته، كذلك التربية التي ينالها الإنسان ينالها عن طريق أبويه، فأبويه فأبواه لهما هذا الحق العظيم على أنهما يربيانه، وبالنتيجة أنه سيكون لهما هذا الحق العظيم على أن يعرفون دينه، أنه يسلكون به المحاسن والأخلاق الطيبة، فمنها يكون لهما حق عظيم عليهم. زين، فلذلك القرآن أكد على هذه المسألة. طبعا هذه الأبوة نعبر عنها الأبوة المادية، أكو أبوة معنوية، أكو تربية معنوية، لأن التربية قد تكون جسمية قد تكون شنو معنوية. التربية المعنوية اللي يتولاها الأنبياء العلماء وغيرهم، والأبوة المعنوية هي أبوة الأنبياء والأوصياء. لذلك ورد في الرواية يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا وعلي أبوا هذه الأمة، ولحقنا عليهم أعظم من حق أبوي ولادتهم. لماذا؟ شنو السبب؟ قال فإنا ننقذهم إن أطاعونا من النار إلى دار القرار، ونلحقهم من العبودية بخيار الأحرار. أبويهم قد يغذوهم ماديا، قد يكبروهم ماديا، لكن إحنا معنويا نلدهم. لماذا نلدهم معنويا؟ لأن نخرجهم من حد الكفر إلى حد الإيمان، هذا كأنها أولاد للإنسان، فبهذا المعنى صاروا أبا. زين، وفي تفسير الإمام العسكري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل والديكم وأحقهما بشكركم محمد صلى الله عليه وسلم وعلي عليه السلام. ولهذا يعبر التعبير لطيف للفيض الكاشاني في تفسيره يقول ولهذا لهذه الأبوة، لأنه أمير المؤمنين ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوا هذه الأمة المعنوية، لهذا صار المؤمنون أخوة. لذلك القرآن يقول إنما المؤمنون أخوة. لماذا؟ لأن أبوهم واحد. زين، إذن من هنا نفهم أنه الآباء قد يكونون الآباء الماديين، قد يكونون الآباء المعنويين. زين، وذي القربة الله تعالى أمرنا أن نحسن إلمن إلى الوالدين، وبعد وإلى ذي القربة. ذي القربة قرابات الإنسان، هذه أرحامه، أخوانه، أعمامه، خالاته، أخواله وغيره من هذه الأمور، لأنه بحفظ القرابة يعني راح تحفظ الأسر، راح يحفظ النوع، راح يحفظ الاجتماع، فإذا حفظ الاجتماع وصارت الأواصر قوية المجتمع راح يصير قوي متماسك، فإذا تماسك المجتمع راح ينتج. لذلك تشوف الشريعة تؤكد على هذه الأمور، تؤكد على صلة القربة، تؤكد على بر الوالدين حتى ما تحصل تقاطعات، وإذا صارت تقاطعات وتشنجات المجتمع راح يتشتت، راح عرى المجتمع تتفكك، بينما إذا تواصل المجتمع وتحاسن وتبار فيما بينه النتيجة راح يكون التكاتف، النتيجة راح تكون التواصل، راح يكون التبار، راح يكون مجتمع متماسك يعطف بعضه على بعض ويحسن بعضه لبعض، بالنتيجة راح تتحقق مقاصد الشريعة من قوة المجتمع وطاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها كلها تترتب على هذه الأمور، إما المتخاصمين والمتنازعين، حتى لا يمكن أحد أن ينصح لأحد بشيء. زين، ومن هذا يعني أنه ذي القربة الله تعالى أمر بحفظ ذي القربة. طبعا ذي القربة قد يكونون ذوي القربة بصورة عامة، وقد يكونون قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي إشارة للأئمة عليهم السلام ولذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروايات هذه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، هاي خاصة في الأئمة عليهم السلام وذرية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بالرواية قربانا أم قرباء قال قرباي. لكن هاي الآية الآية عامة وما أحد مصادقهم أهل البيت عليهم السلام كما في الروايات. لذلك نقرأ في الروايات مثلا وأن تحسنوا بقراباتكما، وقال أيضا بتفسير الإمام العسكري هم قراباتك من أبيك وأمك، قيل لك أعرف حقهم. زين، هم قراباتك من أبيك وأمك قيل لك أعرف حقهم كما أخذ العهد به على بني إسرائيل، وأخذ عليكم معاشر أمة محمد صلى الله عليه وآله بمعرفة حق قرابات محمد الذين هم الأئمة من بعده ومن يليهم بعد من خيار أهل دينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رعى حق قراباتي أبويه أعطي في الجنة ألف ألف درجة. ثم فسر الدرجات ثم قال، هذا منه لازلنا في رواية الإمام المروية في تفسير الإمام العسكري ينقلها، قال ومن رعى حق قربى محمد وعلي أوتي من فضائل الدرجات وزيادة المثوبات على قدر زيادة فضل محمد صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام على أبوي نسبه. شوف ايش قد الفارق عظيم، يقول أنه اللي يحسن إلى قراباته يعطى في الجنة ألف ألف درجة. أي وين في الجنة؟ اللي يحسن لمن؟ إلى قراباته هو الشخصية، أما اللي يحسن إلى قرابات النبي وقال يعطى من الفضل كفضل النبي على، الفارق بين فضل النبي على فضل أبوي. زين، إذن ذوي القربى واليتامى. اليتم هو الانفراد لغتين، اليتم انفراد، ومن هنا يقولون درة يتيمة يعني مفردة لا ثانية لها. لذلك يشوفون ورد عن الأئمة عليهم السلام يقولون نحن اليتامى. شنو يعني نحن اليتامى؟ يعني نحن الذين لا ثانية لنا، لا يقاس بنا أحد. بعض المفسرين يرى أن اليتم في الإنسان من فقد الأب، في الإنسان اليتيم هو اللي أبوه ميت. إما في الحيوانات يقول الذي أمه ميتة، من البهائم من فقد الأم، وفي الطيور من فقدهما سوية. ولكن هذا بصراحة تعبير مو يعني ليس تعبيرا، هسه ما أعرف لغة أو غير شيء، التعبير اللغوي يعني من فقد أحد أبويه قد يقال عنه يتيم، لا أقلها في العرف يعني. هذا اليتم خلينا نعبر عنه، هذا اليتم البدني، اليتم المادي، هذا هي شيء من فقد أباه أو أمه خلينا نسمي هذا اليتم المادي. لكن أكو يتم آخر الروايات أكدت عنه اللي هو العبر عنه اليتم المعنوي، باعتبار أن الأئمة عليهم السلام كل إمام هو أب للجيل مالته، للأجيال مالته الذين تحت رعايته. فإذا فقد الإمام يكونون دولة بمنزلة الأيتام. أيتام في من؟ أيتام فيما يرعاهم فيه إمامهم، قد أيتام ماديا قد أيتام معنويا، وخصوصا اليتم المعنوي. لذلك الروايات وردت في هذا الصدد وبكثرة وأكدت، رح نقرأ رواية عجيبة في فضل العلم والتعلم والتفقه في علوم أهل البيت عليهم السلام، حتى الإنسان يتفقه ويصير الحافز أن يتعلم علوم أهل البيت أولا، وثانيا ينشر علومهم، علومهم علوم أهل البيت. لأنه اليوم أنتم ترون أنه مواقع التواصل مليئة بالشبهات والإشكالات، هذول كثيرين من الناس ذول ينحرفون بسبب من؟ بسبب فقد إمامهم، إمامهم ما موجود. ولذلك تشوف أنه هم يعني لا يجدون أحدا يسألونه، والأعداء يضحكون عليهم، يبعدوهم عن العلماء الصالحين، لذلك تجد هاي المشكلة. مثلا نقرأ هاي الرواية، قال عن الإمام عليه السلام واليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافين لهم أمورهم السائقين إليهم قوتهم وغذاءهم المصلحين لهم معاشهم. هذا يا أب، هذا الأب المادي. قال عليه السلام وأشد من يتم هذا اليتيم من يتم عن إمامه، يعني أفرد عن إمامه ولا يقدر على الوصول إليه ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلي به من شرائع دينه. ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع حتى نشوف فضل العلماء والفقهاء منزلتهم عند الأئمة عليهم السلام، دول اللي يتحدثون على العلماء نشوف مقامهم عند الأئمة. المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره، ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى. شوف منزلة الفقهاء، شوف منزلة التفقه في الدين، شوف منزلة العلماء، هذا يحملنا مسؤولية كبيرة على الجد والاجتهاد والعلم والتخلق. إذن الأئمة عليهم السلام هنا يشيرون إلى هذه الحقيقة، أنه شوف منزلة الفقهاء عند الله تعالى، أنه يكون معنا في الرفيق الأعلى. بعد أعلى من هاي المقام شو يريد يحصل الإنسان؟ فلذلك المسألة ليست بهذه البساطة، وإنما بشرطها وشروطها. شوف، ألا فمن كان من شيعتنا، أولا شيعتنا، اثنين عالما بعلومنا، مو علوم مدري منين ما منين يجيبون. هذا بعضهم للأسف يعني تجده أنه يأتي بالغث والسمين بعيدا عن أئمته وأقوال أئمته. هذول لا، مو من شيعتنا، هذول حتى لو من شيعتنا ويجيبون من علوم غيرنا هذا لا قيمة له، لا، من شيعتنا عالما بعلومنا. وهذا الجاهل بشريعتنا يتيم في حجره، ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا. شوف شريعتنا مو بكيفك، كان معنا في الرفيق الأعلى، حدثني بذلك أبي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. شوف شلون، والمسكين اليتامى والمساكين، المسكين هو من سكن الضر أو من سكن الضر والفقر حاجته، أقعده الفقر والضر يسمى مسكين لأنه سكن عن الحركة، كناية على أنه لين ما عنده أموال فحركته يعني كأنه في الشراء في الأخذ في العطاء تكون قليلة يسكن، فكناية المسكين من سكنت حركته، سكنه الفقر وأقعده الفقر عن أن يلبي حاجاته وغيره. زين، قال ألا فمن واساهم بحواشي ماله، حواشي ماله يعني الزايد من ماله، وسع الله عليه جنانه وأناله غفرانه ورب. ثم قال عليه السلام إن من محبي محمد مساكين مواساتهم أفضل من مواساة مساكين الفقراء صلى الله عليه محمد، وهم الذين سكنت جوارحهم وضعفت قواهم عن مقاتلة أعداء الله الذين يعيرونهم بدينهم ويسفهون أحلامهم، ألا فمن قواهم بفقهه وعلمه. شوفوا منزلة الفقه والعلم، حتى أزال مسكنتهم ثم سلطهم على الأعداء الظاهرين من النواصب وعلى الأعداء الباطنين إبليس ومردته، حتى يهزموهم عن دين الله ويذودوهم عن أولياء رسول الله صلى الله عليه، وحول الله تعالى تلك المسكنة إلى شياطينهم وأعجزهم عن أضلالهم. شوفوا هذه، إذا أرجعنا حول الله تلك المسكنة إلى شياطين من؟ إلى شياطين أولئك المعلمين، يعني أن الله تعالى جزاء لذلك لأنه يعلمون الشيعة والمساكين ويقوونهم ويخلوهم يناقشون النواصب ويقتدرون على ذلك، الله تعالى جزاء لذلك يعجز شياطينهم عنهم، يا هم ذول العلماء اللي علموا، الله تعالى يكافئهم كيف؟ يعجز شياطينهم عنهم ويحولهم، يحول المسكن اللي كانت عند الفقراء من الشيعة اللي علموهم لمن؟ إلى شياطين أولئك العلماء. زين، قضى الله بذلك قضاء حقا على لسان رسول الله، يقول هذا حق على الله، رسول الله قاله أن الله تعالى يحول المسكنة مال هاي المساكين الشيعة لمن إلى شياطين أولئك العلماء فلا يستطيعون أن يضلونهم. يعني بعبارة ثانية إذا قرأنا القراءة هذه أو عامة، لا يعني بمعنى شياطين، هم يا شياطين شياطين العالمين والمعلمين، نصل إلى نفس النتيجة. لذلك هذه طريقة الروايات تعلمنا بها، الإنسان يقول أنا أسأل الله حسن العاقبة وغيره وغيره من هذه الأمور، كيف أصل إلى حسن العاقبة؟ هذا طريق أن تعلم الشيعة المنقطعين عن إمامهم، تعلمهم أنت العلوم مال أهل البيت عليهم السلام، تقويهم، تخليهم يستطيعون يردون على النواصب، هذا رح يشفع لك، يجعل الله تعالى أنه ضمان من الله تعالى أن لا تنحرف بعد ذلك، بس شرط أن تعمله لله تعالى. زين، وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا يعني شنو؟ عاملوهم بأخلاق حسنة، عاملوهم بأخلاق حسنة. قولوا للناس حسنا يعني شنو؟ قال الصادق عليه السلام قولوا للناس حسنا كلهم، التفت، مؤمنهم ومخالفهم، حتى اللي خالفكم بالعقيدة قولوا لهم حسنا. التفتوا إلى هذا الخليط، التفتوا إلى كيف نتعامل مع المخالفين لنا في الرأي، وأعداء أهل البيت، حتى نعرف هذول اللي يتشدقون على المنابر اليوم واللي يطلعون على الفضائيات ويسبون فلان وفلان، هذول أتباع أهل البيت، هذول تخلقوا بأخلاق أهل البيت، لذول أهل البيت يرفضوهم. شوفوا الإمام الصادق عليه السلام يقول: قولوا للناس حسنا كلهم مؤمنهم ومخالفهم. مو يقول بس المؤمنين وأتباع أهل البيت والمحبين، لا لا، حتى المخالفين. إما المؤمنون شلون أحسن إليهم؟ قال: فيبسط لهم وجهه وبشرة، وجهه مستبشر وضحك وابتسامة، زين. وأما المخالفون فيكلمهم بالمداراة، يداريهم وما يحرجهم وما يصنف عليهم أو يسب ذول اللي يرونهم هم رموز. لماذا؟ قال: لاشتدابهم إلى الإيمان، حتى يجيبهم للطريق وياه، لأن من يشوفون أخلاقه وما يبزهم وما كذا ما كذا رح يلينون، يشوفون هاي الأخلاق لطيفة فرح ينفتحون عليك، بالنتيجة تقدر تأثر بهم. هسه تقول خوش وإذا ما يس من عنده؟ التفت الإمام يقول: قل لاشتدابهم إلى الإيمان، فإن يئس من ذلك يكف شرورهم عن نفسه وإخوانه المؤمنين. هم لابد يداريهم ويكلمهم بالمدارة. ليش؟ لأنهم صنفين، إما صنف هو ما مثلا جاحد وما معاند وهذه والحقائق مطموسة عنده راح يقدر يهدي، وإما قسم يئس هو من 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 هدايتهم إلى هذا الطريق الحقيقي، يقول على الأقل يكفوهم شر. فعلا إنسان إذا أخلاقه طيبة راح الآخرين ما يأذونه، بس ما يأذونه هو وما يأذون أتباعه. خو مو أنت تطلع على الفضائيات الصيحة تقول الشيعة كلها تكفر المخالفين، هذا يا حسان، هذا يا شر اللي تكفي أنت عن جماعتك، هذا أنت تنزل الشر كله والبلاء على جماعتك، هذا أنت يعني تساهم في قتل أتباع أهل البيت عليهم السلام، بالتالي تكون مأثوما. أنت ما قدمت ما قدمت شيء، أنت هدمت النظام مال الشيعة. شوفوا، قال الاشتداد: فإن يئس من ذلك يكف شرورهم عن نفسه وإخوانه المؤمنين. شوفوا ثقافة أهل البيت. ثم قال عليه السلام: إن مدارات أعداء الله، مدارات أعداء الله، من أفضل صدقة المرء على نفسه وإخوانه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله إذا استأذن عليه عبد الله ابن أبي ابن سلول، هذا المنافق، رأس المنافقين كان، مو بس منافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، إذنوا له. لا أهلا ولا سهلا، يلا إذنوا له. فلما دخل هذا عبد الله ابن أبي أجلسه وبشر في وجهه، فلما خرج قالت عائشة له: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت؟ قلت بئس أخو العشيرة هذا، وشو أنت تلاطفة وتضحك وياه وتقومه وتقعد أمك وما أدري شني، فعلت ما فعلت فيه من البشر ما فعلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عويشة، يا حميرة، إن شر الناس عند الله يوم القيامة من يكرم اتقاء شره. زين، فلذلك تشوف المسألة أعمق من ذلك بكثير، أنه أنت تجي تسب وتلعن، وهذه الإمام جاي ينقل لنا سيرة عملية للنبي. يقول شوف النبي مع أنه هذا يراه سيئا، مو سيء، هذا رأس المنافقين كان في المدينة ونزلت فيه آيات، مع ذلك النبي ما يحب مجالسه، لكن يتقي اتقاء شره ويداريه اتقاء شره، حتى ما يجعل له فد مأخذ على النبي. وما إذا يجي للنبي طرد يقول شوفوا هو هذا النبي مالتكم، شو بس أنا رايح له هو يطردني، هذا راح يقلب الرأي العام عليه. كذلك إحنا لما نتعامل مع أعداء الله المفروض أنه يعني حتى المخالفين المفروض أن نعمل معهم بالمداراة، لا سب ولعن وشتم وما أدري شنو، هذه كلها بعيدة عن أخلاق أهل البيت وطريقته. وعن الإمام الباقر عليه السلام قال: قولوا للناس حسنا أحسن ما تحبون أن يقال لكم، فإن الله يبغض اللعان السباب الطعان على المؤمنين، المتفحش السائل الملحف، الملحف يعني اللي يلح بالسؤال، ويحب الحيي الحليم الضعيف المتعفف. شوفوا أخلاق أهل البيت وين؟ هذا وين واحد طالع لك بالفضائيات يلعن ويسب ويشتم بالمؤمنين فضلا عن الفاسقين، فضلا عن أعداء أهل البيت وفضلا عن المخالفين. لا، هذا ليست أخلاق أهل البيت عليهم السلام. وفي الكافي عن الصادق عليه السلام: لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو، لا تقولون شيء إلا الخير حتى تعلموا ما هو هذا الشيء. زين، وأقيم الصلاة بإتمام ركوعها وسجودها وحفظ مواقيتها أداء حقوقها. زين، هذا أقيم الصلاة. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين.